رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذا هو المجلس السابع من جلسة القراءة والتعليق على الرسالة العظيمة للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله، اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث. وقد وقفنا على قوله فيما يتعلق بالشهادة لمعين بالجنة، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. مر معنا أن من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون للمسلمين بالجنة من حيث العموم، ولا يشهدون لمعين منهم بالجنة، ولا يشهدون للمسيء منهم بالنار. كذلك يشهدون للكفار لأنهم في النار، وأن من مات على الكفر فيشهدون أنه في النار بعينه إذا علموا أنه مات على الكفر. والله جل وعلا يبعث العباد على ما ماتوا عليه. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. نعم.
قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب
يشهدون لمن مات على الإسلام. ما عليك، أنا ضابط طلعت خلاص. ما قرأ، هو قرأه في ذهني فظن أنه قرأ. ما نقف على العطف ونترك كل معطوف عليه، ها؟ ما يصير.
حطيت الأصبع هون فظننت أنه هذا. قال: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة.
هذا ترى اختبار للشيخ المنتظر ولا لا تخاف عليك، أنا منتبه. هاي تدريس لا أنا حتى اللي ما أكتب عليها، أنا في طلاب يقرؤون عليه كتب ولا أكتب شيء، لكن الحمد لله إني أعرف وين يقفون، ولا أسمح لأحد يعيد الدرس أو يزيد في صفحات الدرس. في طلاب يقصدون هذا، يعني يمكن يقلب 10 صفحات يقول لك أنا خلصت الكتاب. هذا مثل زميل لوالدي رحمه الله، يقول كان طالب يعني غير مبالي بالدرس، فكل ما يجي يحط العلامة النشانة نسميه، مش تسمونه، يحط النشانة والإشارة. فكل ما جاء قرب الكتاب واحد طلب يأخذ الكتاب ورجع مرة ثانية، والشيخ مو منتبه من كثرة الطلاب، ظل في هذا الكتاب وظل في هذا الكتاب. كان الشيخ يعني إيش قضيتك أنت مع الكتاب؟ ما أدري. جاء أبوه قال: إيش بك يا ولدي؟ سنتين وأنت في الكتاب هذا. قال: والله ما أدري، يعني الظاهر يا والدي إني أنا إذا جيت أنا الشيخ ما يجي، إذا جاء الشيخ أنا ما أجي، وإذا جينا الاثنين كان يوم جمعة، إيش أسوي أنا؟
قال: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى.
يشهدون لمن مات على الإسلام من حيث العموم أنهم من أهل الجنة، ومن حيث الخصوص من مات على الإسلام فيشهد له أن عاقبته الجنة وإن لم يدخل الجنة الآن. فرق بين الشهادة لمعين بدخول الجنة والشهادة للعموم. الشهادة للعموم لمن مات على الإسلام أنهم من أهل الجنة، والشهادة للمعين بشرط أن تشهد أنه مات على الإسلام فتقول عاقبته إلى الجنة وإن عذبه الله تبارك وتعالى. ومن تيقن أنه مات على الكفر والعياذ بالله فعاقبته النار ومرده إلى النار لا ينجو منها. هذا منصوص عمومات القرآن وخصوص ما جاء به. أما عموم القرآن فالله عز وجل أخبر فقال: إنه من يشرك بالله، من بالفاظ العموم ولا لا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله جل وعلا: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي إيش؟ انتبه انتبه وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد وفوق مغواش وكذلك نجزي الظالم. فمعنا أبو حذيفة طيب روح خلصت. أنا أعدى أعدائي في الدرس التليفون أبغضه بغض حتى في الجامعة ما أدرس إذا واحد ماسك تليفون ما أدرس هذا مشوش فون أسميه أنا يشوش الأفكار هو يرسل ذبذبات ويرسل ذبذبات لمخي أنا يشوش علي ماذا أعمل؟ فالله عز وجل أخبرنا وخبره صدق حق أن الكافرين والمشركين مخلدون في النار فيجب لنا أن نشهد من حيث العموم كما شهد الله له وكذلك نحن نعلم علم اليقين كما جاء في خبر الله أن من مات على الكفر فإنه لا يجوز لنا أن نستغفر له فهذا يعني أنه أيضا مات على الكفر قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قال جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فليغفر الله هذا يجب أن نعتقده على سبيل العموم والخصوص لكن بشرط وقيد العلم بأنه مات على الكفر نعم وقد جاء في المسند أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار ولذلك المسلم إذا مر على قبور الكافرين لا يقول لهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين ما يجوز هذا قد يقول قائل طيب قد يكون فيه من هو معذور هذه القدقدة ما تغير الحقائق والأصول الشرعية العامة لا.
قال فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شهد لأعيان من الصحابة بالجنة وشهد لعموم الصحابة بالجنة والله جل وعلا شهد لعمومهم بالجنة أما شهادة لعمومهم فجاءت في عدة آيات منها قوله تعالى في سورة الحشر في سورة الحديد لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل منكم الخطاب لمن؟ الصحابة لا يستوي جيد كنت أبحث عنك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا إيش كلا تنوين هذه يسمى تنوين عوض ها إيش هي تنوين عوض تنوين عوض عن ها عن اسم مفرد كلا الجار مجرور كلا من الفريقين السابقين واللاحقين وكلا وعد الله الحسنى والحسنى الجنة باتفاق المفسرين وقوله تبارك وتعالى في سورة التوبة قد يقول قائل هذه سورة متقدمة النزول فنقول إن براء من آخر ما نزل قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان المهاجرون والأنصار وعدهم الله بقيد ولا بدون قيد؟ بدون قيد. والذين اتبعوهم ايش القيد ابا؟ ايوه احسنت يا ابا زكريا. يعني الله وعد المهاجرين بدون قيد. وعد الله ايش؟ والسابقون الاول من المهاجرين بدون قيد. كلمه المهاجرين للاستغراق، ما استثنى منهم لا بقيد ولا بوصف ولا بحق. والسابقون الاولون من المهاجرين. والانصار نفس الشيء، الالف واللام للاستغراق، ما قيدهم لا بوصف ولا ب يعني اضافه ولا بشيء. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. لكن لما جاء ذكر التابعين، ها اللي هو تابعين ومن بعدهم، جاء بقيدين والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. وأعد له إيش؟ ذلك الفوز العظيم. فإن قال قائل هذا وعد من الله للمهاجرين والأنصار قبل أن يموتوا، يمكن أنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصل منهم شيء من المعاصي أو شيء من المخالفات، يقال الله يعلم ولا ما يعلم ذلك؟ طيب ما دام يعلم وأطلق الوعد ما قيده بإحسان، دل على أنهم مشمولون بالوعد ولا لا؟ كلا. ثم لو فرضنا أن أحادهم وقع منهم الذنوب فإن الله يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. تاب الله عليهم ولا ما تاب؟ تاب الله. إذن نشهد للصحابة رضوان الله عليهم بالعموم بالجنة، ونشهد لأعيانهم بمن شهد له من؟ ممن شهد له رسول الله باسمه. فنقول كما قال رسول الله: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد وآخر العشرة وفاة توفي في خلافة معاوية. توفي في خلافة معاوية. وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وحشرنا معه وجعلنا من أتباعهم بإحسان. سؤال: أليس قد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أعيان الكفار بالنار؟ لماذا لا يذكره علماء السلف؟ لأن هذه مسألة مفروغ منها، ما في داعي ذكر من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار من الكافرين ولا ما شهد. من تيقن انه مات على الكفر يشهد بخلاف عن الاسلام. نعم.
قال: وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس انه من اهل الجنه. قال انس بن مالك: فلقد كان يمشي بين اظهرنا ونحن نقول انه في الجنه ومن اهل الجنه.
الله. خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قوي الصوت جهوريه، وكان مفوها بشهادة الأعداء. نعم. تفضل.
شيخ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في أهل بيعة الرضوان لا يدخل الجنة، لا يدخل النار أحد من بيعة تحت الشجرة، ألا يجوز لنا هذا أن كل من حضر بيعة في الشجرة يحكم له بعينه في الجنة؟ من الأنبياء أربعة من هؤلاء.
طيب، سؤال: ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد من أهل بيعة الرضوان أو ممن بايع تحت الشجرة، وبين قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ما الفرق؟ هذا عام وهذا عام. ما الفرق؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا عام وهذا عام. ما الفرق؟
شيخنا، عام الوعد للسابقين الأولين، ووعد الله يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لعل الوعد هنا أن مآله إلى الجنة وإن قد يقدر الله عز وجل عليه.
فأنت قصد يعني تقصد أننا نقول من كان ممن بايع تحت بيعة الرضوان فبالعموم نشهد لهم أنهم لا يدخلون النار، هذا مرادك؟
وبأعيانهم شيء؟
لا، إذا قلنا بأعيانهم لازم هنا بعد بأعيانهم، كل مهاجري تشهد أنه في الجنة.
في الجنة مآلا.
ليش؟ ليش مآلا؟ الله ما قال مآلا، كان حال.
قال وعد.
طيب، عندهم وعد، يعني وعده لا يخلف.
ومآله
في الجنة. وعده لا يخلف. وعده لا يخلف، وعد الله لا يخلف. هذا من باب الوعد، لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة هو خبر، وهنا وعد الله الذين آمنوا خبر، هو خبر ترى، هذا خبر وهذا خبر. نعم، فنقول بالعموم، بالعموم الاسمي وبالعموم الوصفي. بالعموم الاسمي نقول المهاجرون في الجنة، الأنصار في الجنة. بالعموم الوصفي أهل بدر كلهم في الجنة، أهل بيعة الرضوان كلهم في الجنة لا يدخلون النار. نعم.
في أول الجنة يا رسول الله القسطنطينية
مغفور لهم. نعم، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، كل من كان في هذه الجيش مغفور لهم حيث العموم، لكن من حيث الأفراد قد يأتي شيء يمنع منه.
قال رحمه الله،
يعني هو السؤال يريد لماذا أنتم تشهدون للمسلمين بالعموم بالجنة ولا تشهدون للمعين منهم؟ لأن العموم قد يمنع منه مانع فردي، العموم قد يمنع، مثل أن لما نقول في ألفاظ الكفر من حيث العموم نقول من فعل كذا فهو كافر، هذا من حيث العموم، صح ولا لا؟ طيب، من حيث الخصوص قد يمنع منه مانع، قد يمنع منه مانع. مثلا لو قلنا لأناس من المسلمين من أنكر الزكاة كفر، رجع رجل قلنا له هات الزكاة، قال إيش الزكاة؟ ما أعرف الزكاة. قلنا الزكاة نسبة مالية تخرج من مالك لبيت مال المسلمين، وولي الأمر يتصدق فيه وينفقه في أصنافه الثمانية. قال لا، شهدت أن لا إله إلا الله، ما أعرف هذا الشيء، لا يكفر. لماذا؟ لأن هنا فيه مانع، يقول الآن أنا أسلمت ما أعرف. فلاحظ، العام يجرى على عمومه والخاص لا يجرى على عموم العام.
قال رحمه الله ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعدي 30 سنة، ثم قال امسك خلافة أبي بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
أهل الحديث، أصحاب الحديث يقولون بمقتضى النصوص، يعتقدون تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. الخوارج لازم قولهم، انتبه فرق بين القول واللازم، لازم قولهم أن لا تفاضل بين أهل الإيمان. ليش؟ جبت الكتلة هذه، ما أدري ليش ماسكينها، لأنهم يرون أن أهل الإيمان على مرتبة واحدة، ما في عندهم شيء اسمه مقتصد وظالم وسابق بالخيرات، كلهم سابق بالخيرات، واضح؟ طيب، المرجئة يلزم من قولهم أنه لا تفاضل بين الصحابة كما لا تفاضل بين أهل الإسلام. لماذا؟ نفس السبب، لأنهم يرون الإيمان شيء واحد، وهذا الشيء الواحد متصور منهم كله، وهذه لوازم تدلك على فساد أقوال هؤلاء الأقوام، ولا لا؟ يعني شيء غريب جدا، كيف ينكرون هذه الأمور؟ أما السنة فإنهم لما رأوا أن الأعمال من مسمى الإيمان والناس يتفاوتون في أعمالهم القلبية والعملية في أقوالهم أيضا، فحينئذ نظروا إلى التفاضل الوارد في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أن بينهم فرقا، فأفضل الصحابة أفضل الصحابة، لاحظ الآن نعطيكم على الترتيب، أفضل الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح، الذين أسلموا قبل الفتح، وأفضل الذين أسلموا قبل الفتح الذين بايعوا تحت الشجرة، نعطيك زبدة الزبدة، وأفضل الذين بايعوا تحت الشجرة هم أهل بدر، وأفضل الذين قاتلوا في بدر هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة هم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدون هو أبو بكر. إذا الترتيب هكذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الترتيب في الفضل، وهو الترتيب في الخلافة. أبو بكر أبشر، أفضل الصحابة مسلمة الفتح، وأفضل مسلمة الفتح أهل بيعة الرضوان، وأفضل أهل بيعة الرضوان الذين قاتلوا في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أهل بدر العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة المبشرين بالجنة هم الخلفاء الراشدون، والخلفاء الراشدون مرتبون في فضلهم كترتيبهم في خلافتهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأهل السنة لم يختلفوا أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وإنما اختلف القول هل يدخل معهم الحسن من حيث الزمان أو لا يدخل، فبعضهم يعد خلافته من الخلافة الراشدة، وإن كان فضله دون فضل العشرة ودون فضل أهل بدر ودون فضل أهل البيعة، وهو سيد شباب أهل الجنة بنص الحديث مشهود له بالجنة، ولكن الفضل شيء آخر. يعني اختلفوا هل خلافته مكملة للخلافة الراشدة أو لا، هذا وقع الخلاف، والصواب أن ستة أشهر مدة خلافته بعد بيعته خلافة راشدة ولا ريب. واتفق علماء أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، ووقع فيه النزاع، ووقع فيه النزاع، فبعضهم فضل عليا على عثمان، وهذا يسمى بالتشيع الأول، التشيع الأول الذي كان مشهور هو القول بأن علي أفضل من عثمان، وجمهور السلف أن عثمان أفضل من علي، وعليه إجماع الخلف من أهل السنة. أما ترتيبهم في الخلافة فبالإجماع، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم جاء الملك العضوض، والملك العضوض كونه عضوض لا يعني الذم كما يفهمه بعض أهل البدع والأهواء، الملك عضوض لا يتعلق به مدح ولا ذم، ولكنه مشعر بالذم، وذلك لأن كونه عضوضا يعني الحرص على الدنيا. ومما لا ريب فيه أن أفضل ملوك المسلمين على الإطلاق، أفضل ملوك المسلمين هو معاوية رضي الله عنه، لأنه صحابي، ومن قدم عمر بن عبد العزيز على معاوية فقد أخطأ أو تغافل عن فضل الصحبة، أو تغافل عن فضل الصحبة. طيب، هل يجوز لأحد أن يعتقد أن خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين وعلي؟ هذا قول أهل البدع، هذا قول من أقوال أهل البدع. فإن الروافض يتكلمون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، والخوارج الإباضية وغيرهم، والخوارج والإباضية وغيرهم يعتقدون بأن خلافة عثمان وعلي خلافة باطلة، خلافة ظالمة. وبعض أهل الأهواء اليوم ممن ينتسبون إلى السنة زورا يعتقدون أن خلافة عثمان هي خلافة ظلم، ويقولون بصريح القول إنها فجوة بين الخلافتين، وهو موجود في كتب المودودي لا سيما في كتابه الخلافة، في كتابه الخلافة والملوكية، وفي كتابه القواعد الأربعة في القرآن الكريم، وكذلك في كتب سيد قطب لا سيما في كتابه العدالة الاجتماعية. نعم. فجوة يعني ليست راشدة. كيف؟ نعم. إذا أردنا أن نفرق تفريق تفضيل آخر، أيهما أفضل، المهاجرون ولا الأنصار؟ فجنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار لأن الله قدمه. نعم. تفضل.
عندما أولي الحسن الخلافة، يعني أجل أن لا يشكل أن ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، هل كان من العشرة المبشرين أحياء أو ممن يعني؟
إيه قلنا سعد بن أبي وقاص كان حيا
لكنه تنازل.
لا مو تنازل، ما يريد الحكم أصلا.
قال: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا.
هذه من المسائل الاتفاقية والإجماعية بين أصحاب الحديث في الاعتقاد، أن خلافة أبي بكر خلافة راشدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان باختيار الصحابة، هذا متفق عليه، ولكن اختلفوا هل فيه نص أو لا. هو بالاختيار، هذا ما وقع فيه النزاع، كلهم يقولون هو باختيار، ولكن منهم من قال مع الاختيار كان هناك نص، ومنهم من يقول لم يكن نص، ومنهم من قال فيه نص صريح، ومنهم من قال فيه نص ضمني إشاري، والجمهور على أنه كان باختيار مع النص الإشاري، وهذا مما يدل عليه، قال: رضيه رسول الله لديننا فرضيناه لدنيانا، فهذا نص إشاري، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة إشارة منه إلى تقدمه في الخلافة. نعم.
هنا لما قال
هذا قول أحد الرواة، نعم، ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول سفينة. نعم. لا يحضرني هو قول من، لكن هو قول أحد الرواة. نعم.
قال: وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، ولذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفقوا به وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له ما هي أبا هريرة ما تقول؟ قام بحجة صحة قوله وصدقوه فيه وأقروا به.
الله أكبر. نعم.
ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده.
هذا الذي جرى يدلنا على صحة طريقة أهل السنة في الاستخلاف، فإنهم يقولون إن طريقة الاستخلاف إما أن تكون بالاختيار كما حصل في خلافة أبي بكر واختيار الصحابة إياه، وكما حصل في اختيار أهل الشورى لعثمان رضي الله عنه، وإما بالاستخلاف وهو أن يعد الخليفة السابق ويحرص الناس على السمع والطاعة لمن بعده فيعينه كما فعل أبو بكر مع عمر. أليس قول الخليفة واجب السمع والطاعة؟ أي ما دام واجب السمع والطاعة فيعين لهم أحد ويقول لهم اسمعوا واطيعوا. والطريقة الثالثة أن يستولي أحد الناس على الحكم غصبا، أن يستولي أحد الناس على الحكم غصبا كما فعل عبد الملك بن مروان إذ أزال بالقوة خلافة الزبير فأصبح خليفة للمسلمين بالقوة. وعبد الله بن الزبير صحابي بويع له بإجماع أهل الشورى وأهل الحل والعقد في الحرمين الشريفين وما حولهما بعد اختلاف بني أمية. ثم جاء عبد الملك بن مروان فلم يزل يقاتله حتى أزاله وقتله وسلب الخلافة منه.
قال ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه.
إذن يمكن في طريقة الاختيار أن يكون بإجماع أهل الشورى ويمكن أن يكون بإجماع بعض أهل الشورى، فاختيار أبي بكر كان بإجماع بعض أهل الشورى، وأما خلافة عثمان فكان بإجماع كل أهل الشورى، لأن الذين حضروا سقيفة بني سعد كل أهل الشورى ولا بعضهم؟ لم يكن من المهاجرين إلا ثلاثة، أبو عبيدة وعمر وبكر، والباقون كلهم من؟ هل الأنصار كلهم هم أهل الشورى؟ قطعا لا. أما لما توفي عمر وترك الأمر بين هؤلاء الستة فعبد الرحمن بن عوف شاور كل أهل الشورى. نعم.
قال ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين.
ولا يقال إن معاوية خرج على علي، انتبهوا لهذه المسألة، لأن معاوية رضي الله عنه لم يكن تحت سلطان علي أولا ولم يكن مبايعا إياه ثانيا، لكن لا شك أنه كان الواجب عليه أن يذعن وأن يسمع ويطيع، لكنه اجتهد في طلب مطالبة بدم ابن عمه وإقامة حق القصاص على قتلة ابن عمه عثمان رضي الله عنه فحصل ما حصل من القتال. نعم. لا شك أن عليا كان أقرب الطائفتين إلى الحق، وكل من الصحابة اجتهدوا فأخطأوا، فعلي ومن معه صابوا أجرا ومعاوية فعلي ومن معه صابوا أجرين ومعاوية ومن معه صابوا أجرا وأخطأوا في إصابة الحق. نعم يا حسين.
الله عليكم. ذلك من الفرق بين خروج معاوية رضي الله عنه وفرقة الخوارج فقسموا فقالوا ان هذه الفرقه فرقه باغيه، هؤلاء فرقه الخوارج. قالوا هؤلاء خرجوا من اجل امر دنيوي، هؤلاء خرجوا من اجل امر الاخره، هؤلاء طالبوا بذبح الاصنام والاخرون طالبوا بالحكم.
على كل حال هذه التفريقات قد تكون حق وقد تكون باطل، لكن لا شك ان الخوارج هم الذين يخرجون ويعتقدون كفر كفر الذين خرجوا عليه. معاوية ما يعتقد هذا في علي رضي الله عنه، فكونهم يسمونه فرقة باغية هذا في عندي نظر، لا يسمون بغى، معاوية لا يسمى باغي، معاوية رضي الله عنه ومن معه لا يسمى فرقة باغية، هذه تسمية لا أرضاه، ولكنه أخطأ اجتهد فأخطأ.
نعم. الحديث تقتلك في الباغية.
نعم.
طيب يعني من سماها هكذا الاسم من النبي صلى الله عليه
وسلم؟ على كل حال الفئة الباغية يعني بغت ماذا؟ بغت حقا فأخطأت في طلبها ممكن. أما باغية على الإمام هذا قول. لكن الآن سؤال، هل معاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ ولا لم يجتهد؟ وإنما أراد الدنيا كما يقول بعض الناس، هذا غلط أن يقول أنه أراد الدنيا، اجتهد فأخطأ. والمجتهد المخطئ لا يقال أنه باغي، يقال مخطئ، فبغى في طلب الحق فأخطأ، أو بغى على الخليفة فأخطأ على الخليفة. نعم.
باغي يعني فكلهما باغية
ما في بس. نعم صحيح. إذا قلنا
الذي قال بهذا القول قال أنه لا يقصد به معاوية رضي الله عنه نفسه، لكن أمر الخروج، ولعله أراد من هذا القول، طبعاً لا وفق هذا القول لكن أنقله نقله، فقال أن علي رضي الله عنه لما سئل عنه قال إخواننا بغوا عنه.
لا، هذه قالها لم يقلها في معاوية، قالها في الخوارج. هذا إذا صح.
صح في معاوية صح في الخوارج.
قوم بغوا عليه. نعم.
في معاوية قال إخوانه.
هو مسلمين. الخوارج مسلمين. إخوان لا شك يبقى قوة الإسلام تبقى ولو كانوا أهل بدع. نعم.
قال فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين. بياض.
وكسر وقمع بين الحاد
وقهر وقصر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
هذه الآية قلها للروافض والخوارج، قل هذه الآية تصدق في من؟ ها؟ بس وين؟ هذا معناته ما وقع. الآية تتحدث عن شيء سيقع الآن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. المهدي واحد سيموت، وين الاستخلاف بعد الاستخلاف بعد الاستخلاف بعد؟ نعم.
وفي قوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
استدل بهذه الآية، آية الفتح، استدل بها الإمام مالك على تكفير الرافضة. والرافضة في اصطلاحهم الذين يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، فليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من الصحابة فهو شابه الكفار ولا ريب. نعم.
الرافضه
يعني شيخ الكفار
أم لا؟
على كل حال الرافضه هل هم كفار أو لا، نقول من كان منهم يوقع الشرك ويعتقد ردة الصحابة إلا أناس ويتهم أم المؤمنين عائشة ولا يرى القرآن الموجود كامل لا شك أنه كافر. وأما من كان منهم رافضيا بالاسم ولا يرى هذه الأشياء فحكمه حكم عامة أهل البدع.
نعم. واحدة من أو واحدة من
أو واحدة طبعا واحدة ما في فرق. نعم.
قال فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين.
الله يجعلنا وإياكم منهم.
ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله.
لا شك أن من حقوق الصحابة رضوان الله عليهم من حقوقهم علينا حقوق قولية وحقوق عملية وحقوق قلبية. أما حقهم القلبي علينا فحبهم وتوليهم وسلامة صدورنا من وسلامة صدورنا تجاههم. وأما الحقوق القولية لهم علينا فالدعاء لهم والاستغفار لهم والترضي وعدم الخوض فيما شجر بينهم. وأما حقهم العملي علينا فاتباعهم ونشر فضائلهم وذكر مآثرهم رضوان الله عليهم. حفظتم الحقوق القلبية والقولية والعملية للصحابة علينا؟ اعملوا بها والله بقدر عملكم بهذه الحقوق تكونون قريبين منهم إن شاء الله جل جلاله. نعم.
إعادة
أبشر. حقهم القلبي علينا حبهم وتوليتهم وسلامة صدورنا تجاههم وعدم حمل الغل والحقد عليهم. هذه أمور قلبية.
وبغض من أبغضهم
وعداهم. وأما حقهم القولي علينا فالدعاء لهم والترضي عنهم وذكر مآثرهم رضوان الله تعالى عليهم وذكر فضائلهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم الكف عما شجر بينهم والذب عنهم بالقول كتابة وتأليفا ونشرا.
الذب وضرب الدبابة
لا شك أن من يتكلم في الصحابة فهو أحقر من الذباب والله. وأما حقوقهم العملية علينا فالاقتداء بهم وفهم النصوص وفق فهمهم والعمل على وفق ما عملوا في الدعوة إلى الله والعلم والعمل. نعم.
حتى لا تفهم عنك خطأ مع ذلك فلا حل معهم إلا السيد يعني إلا قتله.
هذا ما في كلام. أخوة الإسلام معناه أنه لا يقضى على جريحه لا تسبى نساؤه. خلينا نبينها. لا يقضى على جريحهم ولا تسبى نساؤهم وذراريهم ولا تنتهك أموالهم. وأما السير معهم فيسار معهم بسيرة الخليفة الراشد علي رضي الله عنه. من قتل منهم يقتل ومن خوف منهم يخوف ومن قعد في بيته وكف شره عن المسلمين يكف شر عنه ويترك، ولكن يحذر منه لا سيما إذا كان داعي. واتفق علماء الإسلام أن الخوارج، ما هو القعدية، الخارجين، الخوارج الذين يخرجون فعلا لا دواء لهم إلا القتل، ما لهم طب أبدا، بنص الحديث، حديث عبد الله بن عمر قال كلما ظهر منهم قرن قطع، ما لهم دواء إلا القتل. نعم.
إذا رأى الأمير أمير البلاد قتل الخوارج القعدية يمثلون من الشبهات وال...
هذا يسمى تعزيرا، يجوز. نعم.
شيخنا
رسول الله قال عليكم بالسنة
والخلفاء الراشدين.
نعم.
علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج.
نعم. ونحن لا نكفر.
أما بعض العلماء يكفرونهم.
نعم، بعض العلماء يكفرون لأن بعض الصحابة كفروا. لأن بعض الصحابة كفروا الخوارج. فلما كفر بعض الصحابة الخوارج كفر بعض العلماء الخوارج. نعم. مسألة خلافية، المسألة خلافية بين الصحابة رضوان الله عليهم.
يعني شيخ، ومن قوله بغوا ولا غير واضح علي رضي الله عنه؟
لا لا لا، ليس من قوله. لماذا لم يسبي نساءهم؟ العداء. لو كانوا كفارا لسبى نساء وقسم غنائمهم وعبد أولادهم. تفضل. نعم. نعم. ولما قيل منافقين قال لا يقومون، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. على كل حال، أما علي رضي الله عنه فلا شك أنه لم يرهم كفار، هذا قطعا. لكن روي عن بعض الصحابة كعبد الله بن أبي أوفى وغيره أنهم كانوا يرونهم كفار. والراجح الذي عليه جمهور أهل السنة أن الخوارج من طوائف أهل البدع من المسلمين.
قال ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل.
هذه من سمات عقيدة أهل السنة والجماعة عموما، ومن مشاهير مسائل الاعتقاد عند أصحاب الحديث خصوصا، أنهم يرون الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. ما الفرق بين البر والبر أحمد؟ ما الفرق بين البر والبر؟ تعرف؟
لا.
هو يعرف.
سيد أحمد.
اسمه سيد أحمد؟
سيد أحمد. أيوه. الاثنين جنب بعض.
لا، أنا متكي على الجدار.
أحمد.
أحمد.
أحمد الهاي. هاي. هاي.
بعيد مسوي نفسه.
لا، أنت أحمد؟
هذا هذا جنبك. هاي أحمد. اسم أحمد؟
أحمد أحمد وكرته أحمد كمان، يعني أحمد أحمد
اسمه. إيش اسمه هو؟
أحمد.
طيب
أحمد أحمد, أحمد وما يرد
أحمد. ما الفرق بين البر والبر؟
طنش المياه.
البر
والبر،
البر هو الشخص الباشر.
أيوة.
والبر هو الفعل.
أحسنت، ما شاء الله تبارك وزادك الله بالفرق. جي
ارجع لها.
إذن نرى الصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، ويرون الجهاد والقتال معهم وإن كانوا ظالمين، سواء كانوا ظلم أو مبتدعة أو كانوا إيش فسق، لكن المبتدع بشرط واحد وهو أن لا يكونوا خوارج، لأنهم إن كانوا خوارج فإنهم يسيرونك إلى قتل المسلمين عن بكرة أبيهم، ما يخلونك أبدا. لكن لم يكونوا خوارج من أهل البدع، فإنهم لا يقتلون إلا من في قتله فساد في مملكته في ظنه. إذن يرون قتال الكفار ماضيا مع خلفاء المسلمين وحكامهم أبرارا كانوا وفجارا، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن جار وإن ظلم، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وهنا في مسألة نبه عليها شيخ الإمام أحمد رحمه الله شيخ الإسلام في زمانه وإلى زماننا، أن الخوارج لا يجوز أن نبدأهم بقتال من أنفسنا، وإنما يقاتلهم الإمام ويعتزل الإنسان الفتنة عنه. لا يجوز للإنسان أن يبتدئ الخوارج بالقتال، وإنما يبتدئهم بالقتال الحاكم المسلم. فإن لم يوجد حاكم مسلم فاعمل بحديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة. نعم
شيخنا، هذا الحديث خلوا خلف كل بر فاجر، هل ينطبق على أئمة المساجد أم لا؟
نعم ينطبق على أئمة المساجد المعينين من قبل ولي الأمر، أما إذا كان ليس إمام مسجد يتقدم فلا يقدم إلا البار. الحديث لم يصح مرفوعا وصح موقوفا على ابن عمر، صح موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع. نعم.
ممكن الحاكم يقاتل من تحت حكومته أو يعني عام المسلمين؟
كيف ما فهمت؟
يعني يقال أن نقاتل مع كل إمام مسلم برا كان وفاجرا، يعني مقصود المسلمون الذين تحت حكومتي، أو مثلا الآن ملك أي دولة مسلم مثلا يقاتل داعش، فهل علينا المساعدة؟
أي هذا سؤال مهم. لو أن حاكما مسلما بدأ يقاتل الخوارج، وهؤلاء الخوارج لهم صورتان، الصورة الأولى أن يكونوا في دولته وخلافته ومملكته، فهذا لا شك أنه يناصر إذا طلب النصر، وإذا لم يكن في مملكته وأراد قتالهم فهذا ينظر هل هذا القتال الذي يبدأهم به هذا القتال لا يدخل في البغي والعدوان أو فيه تخميد لشر الخوارج، فإن كان هناك تخميد لشرهم فالواجب نصرته. لكن إذا كان الخوارج موجودين في بلد مثل عمان دولة آمنة الآن، فأرادت إحدى الدول الإسلامية القتال مع عمان، لماذا تريد أن تقاتلهم؟ قال أريد بذل الخوارج. هنا يدخل في قضية يعني فئتان من المسلمين، والإنسان لا ينبغي أن يدخل في هذه المسائل إلا إذا كان مضطرًا، فحينئذ يرفع عنه الإثم. نعم.
من خارج الدولة التي يوجد فيها الخوارج يخرج الإنسان من دون إذن ولي الأمر الذي هو عليه؟
لا يجوز أن يخرج الإنسان لقتال الخوارج لا في بلدي ولا في غير بلدي إلا بإذن ولي الأمر. نعم.
قال ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
في ما يتعلق بالفقرة السابقة، الصحابة رضوان الله عليهم الذين فاتهم القتال مع علي ضد الخوارج كانوا يتحسرون على ما فاتهم من الأجر، فدل أن قتال الخوارج فيه فضل، وجاء فيه أحاديث طوبى لمن قتل، طوبى لمن قتل بأيديه. فلا شك أن قتال الخوارج فيه فضل، ولذلك الصحابة الذين لم يشاركوا كانوا يتحسرون على فوات هذا الفضل. وأما القتال الذي حصل بين الصحابة فكانوا يحمدون الله لم يشاركوا. علي رضي الله عنه نفسه كان إذا ذكر يوم الجمل وصفين يبكي، وإذا ذكر يوم النهروان يفرح. فهذا فيه دليل على الفرق بين قتال الخوارج وغيره. سبق الحديث عما يتعلق بالكف عما شير بين الصحابة رضوان الله عليهم وبيان حقوقهم، وهذا تأكيد لما سبق. ثم ذكر هنا شيئا لم يذكره قبل ولم نذكره نحن، لم يذكره قبل سطرا ولم نذكره نحن استطرادا. قال: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنه، لأن أزواجه هن من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا قيل أهل الرجل أول ما يدخل فيه زوجته وزوجاته وأولاده وأحفاده، وآل البيت المقصود بهم آل البيت غير آل الرجل. ها، آل الرجل أتباعه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني أتباع محمد. أما إذا قيل آل البيت يعني أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كلام خاص، ولذلك الأهل غير الآل. وإذا قلنا آل البيت هو بمعنى أهل البيت، إذا قلنا آل النبي صار أعم، آل البيت أخص وآل النبي أعم. ولكن قد تطلق في بعض كتب الفقهاء، يقال مثل قول بعض الفقهاء: ولا تحل الصدقة لآل رسول الله، يعني أهل. وفي بعض الكتب لأهل البيت، وهذا أحسن لأنه أدق. نعم. وأما الخوارج الذين يتكلمون في عائشة رضي الله عنها والروافض فهذا من قبائحهم. نعم.
ما علمت أن آل محمد يتكلم الصدقة؟
بل
آل.
نعم. معنى الأهل، آل محمد يعني معنى الأهل. نعم. أهل البيت.
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من الصدقة؟
هذه المسألة أيضا خلافية. الصواب أن أهل البيت الذين لا تحلهم الصدقة هم الكلام عن الصلب، الذين هم يرثونه بالعصبة. أما الزوجات فهن يرثن بالتعصيب، لا بالفرض، يرثن بالفرض، فهن لا يحرم عليهن الصدقة. وقد كانت المرأة تأتي أو الرجل بصدقته إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم.
بنو هاشم بن المطلب،
بنو هاشم بن المطلب هم الذين تحرم عليهم الصدقة.
يعني حكم الحديث الأنبق
اللي
حكم الحديث
حرم الصدقة.
نعم.
نعم، الصحيح أنه باقي إلى قيام الساعة. نعم.
وإن لم يوجد بيت مال المسلمين،
وإن لم يوجد بيت مال المسلمين، لكن إذا صاروا فقراء يأكلون كالمضطر الذي يأكل الميتة، هذا يجوز مضطر، لكن الحديث لا ينسى.
الآن الذي يعرف أنه
سبب ليال النبي صلى الله عليه وسلم
لا يخيب له،
لا يحل له إلا أن يكون مضطرا كمن يأكل لحم الخنزير اضطرارا.
نعم. قال: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضا، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولم يتيسر ولو لم يهده لفعله لم يهتدي له أبدا بجهده وجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وفي آثار سواها.
نعم، هذه من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة أن الجنة لا تجب للإنسان مقابل عمله عوضا عن عمله. الأعمال سبب لدخول الجنة وليس عوضا وثمنا. فأهل السنة يعتقدون أنه ليس للجنة ثمن. كيف يكون الشيء الفاني يعني الذي يعمله الإنسان وهو مقدر بعمر محدود من الطاعات والعبادات يكون بشيء لا يفنى وليس له حد؟ هذه المسألة لماذا يذكرونها؟ لأن المعتزلة زعموا أن الجنة واجبة في مقابل العمل، ولذلك يشهدون كذلك الخوارج يشهدون لأعيانهم بالجنة لأنهم يرون أن الأعمال موجبة للجنة، ويجعلون الباء في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يجعلون الباء باء عوض. وأهل السنة مهند ماذا يقولون؟ يقول الباء إيش؟
سببية
وليست عوضية. العوضية مثل قولك: اشتريت ثوبا بدرهمين، هذه العوضية. أما السببية فهذه واضحة، تقول: ذهبت إلى مكان كذا بكرامة فلان أو يعني منزلة فلان عندي، هذا السبب.
بالسيارة
هذا السبب وليس عوضا. طيب، إذا قلنا أن الباء سببية عند أهل السنة والجماعة فهذا يجعل الإنسان لا يهمل السبب، لا يهمل السبب بل يعمله. كما نحن نعلم أن الزواج سبب للإنجاب، فهل من يريد الولد يهمل السبب؟ أجيب: لا. لكن كما قال المصنف رحمه الله: إن الله جل وعلا هو المتفضل على العبد بمنه وفضله، نسأل الله أن يعاملنا بفضله ومنه، فهو إن يسر فبفضله وإن لم ييسر فبعدله جل وعلا.
فجاءنا يعني أحد أولياء الأمور وقال: يعني إحنا من أهل البيت ولكن إحنا فقراء، فيجوز إنه يعطى من هذه الهدايا وهي أصلا صدقة؟
يجوز إذا كانوا فقراء، مثل مضطر يأكل الميت. نعم، ما هو قال لك فقراء، فقراء ما أنت مضطر.
هي صدقة شيخنا، هي أصل الفقراء إلا أهل البيت.
أي هذا هو.
لا، يعني أصلا مصرف الصدقات
مصرف الصدقات
ما يستثنى فيها الفقراء على البيت.
على البيت، على البيت لماذا استثنى؟ في سؤال الآن،
لأن أوساخ الناس
هذا
لهم الخمس.
لا، لماذا استثنى؟ يعني لو كان على البيت فقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعطون من بيت مال المسلمين، صح؟ يعطون من بيت مال المسلمين، لا يعطون من الزكاة. حمك الله، أيا كان غنائم ولا بيت مال المسلمين يعطون، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان يعطي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر بيت مال المسلمين، ولو لم يكن خمس يعطي بيت مال المسلمين لفقراء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يوجد غنم. طيب، إذا كان فقراءهم يعطون بيت مال المسلمين حتى تسد خلتهم، فإذا أصبحوا فقراء ولا يعطي لهم بيت المال، فإذا سيموتون من نتركهم يموتون؟ لا، يعطون كالمضطر. نعم.
قال ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له منه فوت. قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
هذه أيضا من المسائل الاعتقادية التي خالف فيها المعتزلة. المعتزلة يقولون الأجل ممدود، الأجل ممدود لا حد له، والعمر غير متفاني لولا أن الأسباب هي التي تقطع الأجل. لو قلنا فلان مات عمره 60 سنة قال لم يمت بأجله وإنما مات بسبب القاطع. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإنسان لا يموت إلا بأجله، ما من شيء يفنى إلا لأن أجله قد حان، ما من شيء يفنى إلا لأن أجله قد حان. والنصوص القرآنية مؤكدة لهذا المعنى.
كيف يفعلون بهذه النصوص يا شيخ؟
هم يقولون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون، قال جاء أجلهم يعني سبب أجل، يقدرون كلمة سبب في الآية وإذا جاء سبب أجلهم لا يستأخرون.
كتابا مؤجلا،
كتابا مؤجلا يعني سبب مكتوب. والغريب ليس هنا، الغريب أنهم هم لا يثبتون تقديرا، فكيف الآن يقولون هذا سبب مقدر؟ تناقض، هذا من تناقضاتهم في القدر. وأيضا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما يأكله الإنسان فهو رزق له، إما حلال وإما حرام بحسب ما يأتيه من طريق. وأهل الاعتزال يقولون الرزق الحلال رزق والرزق الحرام ليس رزقا من الله وإنما هو من فعل العبد وكسبه. نعم.
ورزق غيره أكله.
ورزق غيره أكله. نعم.
شيخنا يقولون القاتل يعني يقتل لأنه يعني سبب موت الإنسان بغير أجله، قتله قبل أن ينتهي عمره.
مثلا مقولته فإن الأعمار ذات بطانة، يعني دائما هم يرتبون على عقائدهم أشياء، فما السبب الذي أحوجهم لهذه المقولة؟
أن العمر ممدود هكذا؟
نعم.
الذي يظهر الله أعلم أن السبب في هذا راجع إلى أنهم يعتقدون أن الله ليس له تقدير. شوف المشكلة هنا، هم عندهم يقولون الله لم يقدر. طيب ماذا لم يقدر؟ فكيف نحن نقول أنه يموت بأجله؟ إذا أقروا بهذا يلزمهم أن يقروا بالقدر. تناقضهم واضح على كل حال. نعم يا أبا حذيفة.
نفس
السؤال زين.
نفس الجواب.
والجواب.
قال ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم فيترصدون لهم. قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه الآية.
أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الشياطين توسوس بنص الآية. أما بعض أهل البدع لا سيما المعتزلة فإنهم يقولون وسوسته ليس معناه أنه يدخل في قلب الإنسان، وإنما يقولون وسوسته تزيينه الظاهر، يزين لك الدنيا، يزين لك كذا وكذا، هذا من تأويلاته. حتى فوسوس له الشيطان ما يفسرون الوسوسة بشيء يكون في الصدر، وإنما يفسرونه بشيء ظاهري فيقول يزين، فوسوس له زين له. وهذه من التفسيرات التي يجب أن نحذر منها، الوسواس ما كان في الصدر والتزيين ما كان في الظاهر. والشيطان عند أهل السنة يفعل هذا وهذا، أما عند أهل الاعتزال الشيطان ليس له سلطان على الصدر ولا على النفس. ولهذا بنوا على هذه مسألة أخرى وهي مسألة دخول الجن إلى الإنس فأنكروه، وهذه من أقوال أهل الاعتزال، دخول الجن في الإنس غير ممكن عندهم. وقد قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هنا قال المصنف يقصدون استزلالهم من قوله جل وعلا فأزلهم الشيطان،
إنما استزلهم
أو إنما استزلهم فأزلهم الشيطان في الآية، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، هذاك في ابن آدم وهذا في بعض المؤمنين. إذن الاستزلال موجود من الشياطين، وإنما يكون ذلك بالوسواس وبالتزيين الظاهري وبالترصد، كما قال إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يترصد. طيب الشيطان حينما يجلس على الصراط المستقيم هل يرى؟ لا يرى. فكيف إذن يصل الإنسان؟ يصل الإنسان من طريق الوسواس.
قال ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتين، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
السحر محرم بإجماع المسلمين، هذا من حيث السحر نفسه محرم. طيب وفعل السحر؟ فعل السحر كفر في نفسه، فإن اعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله كان كفرا آخر. انتبهوا، يعني هناك اعتقاد أن السحر ينفع ويضر بغير إذن الله هذا كفر في نفسه، ومن اعتقد حل السحر هذا كفر آخر، ومن اعتقد جواز فعل السحر هذا كفر آخر. فأهل السنة يقولون إن السحر كفر يعني فعله، بل والذهاب إليه، الذهاب إلى السحرة كفر، وطلب السحر منهم كفر. هل يجوز، السؤال هل يجوز لمسلم أن يقول لمشرك أسجد لهذا الصنم وأعطيك 100 دينار؟ طلب الكفر كفر، طلب الكفر كفر. فإذا كان هذا لا يجوز فكيف يجوز له أن يطلب من الساحر أن يعمل له السحر؟ ومعلوم أن السحر لا يعمل إلا بكفر وشرك. طبعا المعتزلة خالفوا في هذا الباب، ماذا قالوا؟ قالوا إنه لا يوجد سحر حقيقي. السحر عندهم كله تخيل، خفة يد يعني حركات خفية، ولا يعتقدون أن هناك ارتباطا بين الإنس الفسقة المردة وبين الجن، مع أن الله جل وعلا بين كيف أن سحرة فرعون خيلوا لموسى أن حبالهم تتحرك كالجن، فألقوا حبالهم وعصيهم، وإذا يخيل إليه أنها من سحر، أنها من سحر تسعى،
فإذا حبالهم وعصيهم
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهي تحركت بتعاون مع الجن فأصبحت يعني الحبال هذه حيات، فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يفكون بدون تخيل. فالمعتزلة ينكرون حقيقة السحر ويقول لا يدل اسمه سحر، وهذا فيه تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا. إذن أثبت النفع والضر بإذن الله ولا لا؟ إذن هذا دليل بإذن الله الكوني، هذا دليل على أن السحر قد ينفع، لكن أهل السنة يعتقدون أن السحر لا يمكنه أن يغير الحقائق والذوات، وإنما الساحر يعمل مع الجن في تغيير الصفات، الساحر لا يستطيع أن يغير ذات الإنسان فيجعله حمار، لكن يمكن أن يغير الصفات فيجعل عينيك الناظرتين لا تريان الرجل، الرجل موجود بس أنت ما تشوفه، يجعل في عينيك أن فلان أصبح حمارا وهو إنسان، يجعل في عينيك أن المنديل أصبح أرنبا وهو منديل، يجعل في خيالك أن الأرنب منديل وهو أرنب، الذوات لا يمكن للساحر تغييرها وإلا أصبح خالقا مع الله عز وجل، وإنما الساحر يمكنه أن يغير أوصاف الناس، مثلا أنت الآن رجل ذكي يمكن أن يعمل لك بعض الأخلاق السحرية يشربونها لك أو يعمل لك عقد فيذهب حفظك ويذهب فكرك ويخيل لك أشياء ما كنت تعرفها، فلذلك عليك بالحجامة، إلزم الحجامة إذا رأيت فكرك مشوش أو موسوس أو ما تستطيع أن تحفظ، ما تستطيع أن تراجع وتذاكر، عليك بالأدوية القرآنية الشفاء. فأهل السنة يعتقدون السحر حق وله تأثيره لكن بما قدره القدير، كما قال الشيخ حافظ حكمي في سلمه، فالسحر حق له تأثير بإذن الله عز وجل. والحديث في صحيح البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا صحيح البخاري وهم يتكلمون في هذا الحديث، والحديث حجة عليهم، ولم ينكر السحر إلا المعتزلة. نعم وأقرانه أو أفراخ
يعني السحر قد يطلع على الصفات، صفات الإنسان
إيه؟ أحيانا السحر أو السحر وأمان الكلام، هذه سوى تنطبق في هذا الحال، هو تأثير بمعنى جاء جني ووقف أمام هذا الشيء فأنت تصور الجن، ولكن أنت تظن المصور يظن أنه هو يصور الإنسان اللي كان واقف، أنه ينشر الإنسان اللي كان واقف، هو ما ينشر الإنسان اللي كان واقف، هو ينشر الجني الذي جاء وتمثل بهذه الصورة. نعم على كل حال لابد الإنسان أن يعتقد أن السحرة يؤثرون في الأعراض. يعني أنت صحيح ممكن يؤثر عليك يصبح عندك مغص في البطن، يمكن يصبح يسوي لك شيء يجعلك مقعد، صرع مثلا. نعم، وأنا أذكر أن أحد الناس عمل لي سحرا حتى لا أجلس للتدريس، فكنت لا أستطيع أجلس للتدريس نهائيا، كل ما جلست أحس بوخز إبر في ركبي. وهذا سنين، من 2005 إلى 2010، 5 سنوات أعاني منها، كل ما ما فيني شيء، بس أجلس للتدريس وأحس بوخز إبر في ركبي. وبعد ذلك الله عز وجل يسر، فوجدت عمل السحر، وإذا وضعوا صورتي وفي مكان الركب وفي الرأس حاطين إبر. فلما يعني فككنا السحر الحمد لله ذهب الآلام وبقيت آثاره، ولا شك آثار يبقى، لكن الحمد لله على تقديره. نعم.
قلتم أو توهمت أنكم قلتم ولا يرون تفريقا بين المرضة والجن المعتزلة أو هكذا أو جملة أخرى؟
ما جبت هذا الاسم على لسان.
ارتباط
لا يرون ارتباط بين الجني والسحرة ومرضتهم. ها سحرة صحيح، يعضف كلمة السحرة. طيب
شيخنا، بعض الناس هناك أجاز استخدام السحر لفك السحر،
هذا لا يجوز، هذا ليس من أقوال السلف، وأخطأ من ظن أنه قول سعيد. لم يختلف السلف لأن النشرة وهو حل السحر بسحر مثله لا يجوز، وإنما يجوز النشرة الشرعية وهو حل السحر بالأدوية الشرعية المباحة وبالرقى الشرعية المسنونة. نعم.
تعلم السحر كفر بذاته.
نعم، تعلم السحر كفر بذاته.
إذا كان الإنسان في اختبار مثلا وورد عليه أسئلة يعني تقتضي أنها كفر بالله عز وجل، اختبار في جامعة في مدرسة في كذا، فأجاب، فإن أجاب بكفر فهل يكفر بذلك؟
إن كان مضطرا فهذا حاله حال المكر، وإن لم يكن مضطرا فلا يجوز حكاية الكفر في غير حال اضطرار، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. يلا الآن نقرأ آداب أصحاب الحديث لعل الله أن يؤدبنا وإياكم بآدابهم ويحلينا بحلاهم وزينتهم. هذه خصائص لأهل الحديث، معناتها قد لا تجدها عند غيرهم من أهل السنة وإن كانوا من أهل السنة. نعم. يلا يا شيخ. شيخ
الإنسان مثلا تعلم السحر من أجل فك السحر
ما يجوز، تعلم السحر في نفسه كفرا. نعم. نعم، لأن الله يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا، معناته ما يمكن يعلمونه إلا ما يكفر، فكيف يقول أنا أكفر لأتعلم لأتفر؟ هذا مثل الذي يقول أسرق ليتصدق، هذا أخف ترى، اللي يقول أسرق وتصدق أخف ممن يقول أفعل الكفر ليعافي المسحورين من المسلمين. طيب ما يدريك أنك إذا تعلمت السحر وسجدت للصنم تموت في هذه الحالة، أنت المصحف تموت في هذه الحالة، ما يدريك أنك بعد أن تتعلم السحر لا تستطيع الخلاص منه، لا يعرض نفسه للفتن.
ثم
يعني
ثم
ذلك الضرورات
حفظ
الدين
أولى من حفظ
النفس. ما في كلام. نعم.
حكم على عيانهم جائز.
ما في شيء كلام. نعم.
قال رحمه الله.
الساحر أي ساحر مثل ما نقول نحن، أي رجل صليبي رأيت إيش تقول عنك؟ نصراني كافر ولا لا؟ ولا تقول لا أصبر خلنا نشوف الحجة قامت عليه ولا؟ والله يا إخوان شيء غريب، رأيت بعض الناس في أحد الدول ما أريد أن أسميه، قال ما سمى النصراني كافر، ليش؟ قال يمكن الحجة ما قامت عليه. يا شو الجهل المركب هذا؟
يسمى
مسلم؟ قلت سمي مسلم، قال ولا سمي مسلم، قلت يعني منزلة بين المنزلتين، هذه جديدة، هذه ما كانت عند المعتزلة، هذه جديدة. من يقول إنه نصراني أنت تقول نصراني بعينه، هو يقول نصراني تقول لا أنت بنت نصراني. أخي عيش الغباوة هذه، هو يقول لك أنا يهودي تقول لا أنت يهودي، يقول لك أنا بوذي تقول لا أنت بوذي. فمن شهد لنفسه بملة فهو كما قال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال من المسلمين أنا يهودي أو نصراني لم يرجع الإسلام بخير، فما بالك إذا هو أصلا يقول. فإذا قال لك الرجل أنا ساحر أو اشتهر عنه السحر، لا شك أنه ساحر خلاص، والساحر كافر ما في كلام، كاليهودي كافر والنصراني كافر منا. نعم
احنا بسموه شيخ
هذا مثل النصارى يسمونه في بعض البلدان عيسويين أو مسيحيين، غلط. كيف مسيحيين؟ مسيح بريء منهم. أو عيسويين، هل ترضون لأحد يسمي القاديانية بالمحمديين؟ ما يجوز، ولا بالأحمديين، إن تسميتهم قاديانية ما يجوز. نعم
بارك الله فيكم. بابا هؤلاء المشايخ كما يسمونهم يكتبون عندما نفتح الحجاب والثنينة أحرف غريبة وأشكال، هذا هو السحر؟
هذا هو السحر، يكتب أشكال هندسية وأرقام وأسماء المرضى من الجن وغيرهم وحروف مقطعة، هذا هو السحر بعينه.
يعني
إذا رأيت
مثلا شخص يكتب هذا الشيء يكتب عليه
كافر، ما في كافر، ساحر، سحر كافر بعينه. يلا يا شيخ يا سيد،
الوقت بدأ يضيق، فبقى عند 18 صفحة وباقي ساعة وأقل،
أقل من ساعة
فنقرأ، وباقي وقت نسأل الناس،
اكتبوا الأسئلة صح، اكتبوا أحسن.
إذا باقي وقت نسأل، ما باقي وقت الأول أحمل الكتاب يعني. طيب قال رحمه الله: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيرا وينجسونه ويوجبون به الحد،
خلافا لأهل الرأي من أهل الكوفة. نعم.
ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور.
ويرون إقامتها في أوائل الأوقات أفضل.
أفضل. يرون.
لا يرون إقامتها. يرون.
أفضل.
آه. نعم. المسارعة من الأول. نعم.
السؤال الأخير: إحرازا للأجور الجميلة. مكتوب حميلة.
حميلة. إيش الحميلة؟ هذا الظاهر الجميل
بها والمثوبات. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام.
طبعا هذا الجملة الفقرة 55 و100 هذه لأجل إيش؟ لأجل بيان أن أهل السنة يرون فضل الجماعات ولا يهملونها كإهمال بعض المتفقهة أو كإهمال بعض أهل البدع.
ماذا قال الجماعة؟ ويذكر أول وقت يعني
الجماعة في أول وقت مصر. نعم.
ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام
لأن الجماعة يقيمون الصلاة في أول وقت.
شافعية.
نعم. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، هذا قول أهل الحديث قاطبة، قول أهل الحديث قاطبة. نعم.
قال: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا.
ليش التمام؟ ما ترون قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ مساكين. إيش؟
ما بقوك.
السرية
تفصيلية.
نراعي. تناقض. ركن. أحيانا ركن أحيانا ليس ركن. أحيانا يؤدي الإمام عنك أحيانا ما يؤدي الإمام. إيش الركن الغريب هذا؟ ما له مثيل ولا له نظير في الأركان. نعم.
قال: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها،
خلافا لأهل الكوفة. نعم.
ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء شر عاقبة الطمع ويتواصون بالحق وبالصبر ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجالبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيه مقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم.
هذا الحديث في سنده من قال لكن لا شك أن الصحابة كالنجوم، أما قوله بأيه مقتدى اهتدى فهذا فيه نظر، لأن الاقتداء لا يكون بأيه، إنما يكون إذا اختلفوا مع الذي معه الدليل. لكن مراد من يرد هذا أن ما اختلفوا فيه يسعنا الاختلاف فيه. نعم.
قال ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس فيه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
جمع من أهل العلم يرون أن هذه الآية رأيت الذين يخوضون في آياتنا نزلت في المحرفين الذين يحرفون كلام الله، ولا شك أنها نزلت في المحرفين من اليهود والنصارى لكنها تشمل المحرفين من أهل البدع. نعم.
قال وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وكلماتهم وحججهم بل شبههم الداحطة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
من أظهر علامات أهل البدع بغضهم لأهل الحديث، ولذلك لو قيل لقائل ما الذي اتفق فيه أهل البدع لما وجدنا مثالا حيا حاضرا ناظرا إلا تكالبهم على أهل السنة. يعني الآن تصوروا معي لو كنت أنت لا سمح الله رافضيا معك شيء من عقل من الدين، هل يمكن تحط يدك بيد إنسان يكفر علي وهو إمام عندك؟ يعني عقلا غير ممكن. ولو كان إنسان عنده مسكة عقل ودين يفكر في نفسه رح نام على السرير أحسن ترى. فلو كان عنده مشكة من العقل والدين فإن عليه أن لا يضع يده في يد رجل يعتقد إمامة علي وهو يرى كفره. ومع ذلك نرى اليوم أن الخارجي يضع يده في الرافض وأن الرافض يضع يده في الخارجي. نعم. وهم تكالبوا على السنة وأهل السنة.
قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطية يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال وسمعت الحاكم رحمه الله يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي البغدادي يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله لا ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت.
هذا معين ولا مو معين؟
نعم. هذا كان يعرفه هو يعني.
إيه.
مو هذه الكلمة فقط.
نعم.
يذكرون
أهل الحديث أو أصحاب الحديث يعني سبحان الله كيف هم يذكرونها بهذه الطريقة؟ يقولون يعني عندما يذكرون يذكرون أصحاب الحديث يقولون أصحاب الحديث؟
نعم.
يقولون فقط يروون أسانيد يحفظون بس ما يفهمون. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر بن أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. قال وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الطبري الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. قال وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشادة العالم الزاهد رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازية يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازية وأنا أسمع سمعت أبي يقول عن أبيه الإمامة في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظري الرازي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة أو مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة.
وعلامة أهل البدع في هذا الزمان أنهم يسمون أهل السنة بأنهم لا يفقهون الواقع، هذه من علاماتهم اليوم، وأنهم يتهمون علماء أهل السنة بأنهم علماء سلاطين، ويتهمون علماء أهل السنة بأنهم لا يفهمون ولا يفقهون. نعم.
حشوي
جاء الشيخ حشوي معناه يهتمون بالحشو من الأمور ولا يعرفون اللب. نعم.
قال أبو عثمان قلت أنا وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث.
أي والله.
قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله يقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب برية زكية نقية وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منها وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره فإذا
كتاب الإيمان للإمام قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني بلدياتي من بغلان وأنا مولود في هذه البلدة في بغلان. هذا الكتاب مفقود مع الأسف وهو شيخ علماء خراسان في زمانه وشيخ لأصحاب الكتب الستة خرج من بغلان ولم يصل عمره 20 ورجع إلى بغلان بعد 60 يعني 40 سنة هو في رحلة 40 سنة ومات في بغلان بعد رجوعه. نعم لكن الكتاب هذا مفقود مع الأسف. نعم شيخ للبخاري ومسلم وداود بعضهم روى عنه بواسطة وبعضهم روى عنه بدون واسطة. فكان في آخره
فكان في آخره فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فأعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى فقلنا يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى؟ قال رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم. قال الصابوني رحمه الله وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره.
يعني هذا يبين أنه الشافعي يحبه والله يحب الشافعي لولا الشافعي لما استطاع أهل الحديث أن يرفعوا رؤوسهم. هذا نص كلام من عاصر قال كنا في جحورنا في بغداد والكوف والبصر حتى أتى الشافعي فأدخل أهل الرأي جحورهم وخرجنا.
كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية
الله للمدادة. أي والله لذلك الإمام أحمد يقول ابن عبد الله قلت يا أبتي ما ذكرت الشافعي إلا دعوت قال أسكت لأمرك أو تدري ما الشافعي؟ الله.
قال ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الدهري ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي أو وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته
وأبي. لماذا قلنا سموه بإمام الأئمة تذكرون؟ ها؟ نعم كل تلامذته وجلهم أصبحوا أئمة. نعم.
وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان الفسوي وجدي من قبل أبوي أبي سعد يحيى بن منصور بن الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدوية الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. وهذه الجمل
ونحن نقيد ونزيد على هؤلاء الأئمة ممن جاء بعدهم، يعني الصلة موصولة أيها الإخوة، الصلة موصولة بأئمة السنة ولا ريب، فمنهم أبو عثمان الصاهوني هذا، ومنهم أبو إسماعيل الهروي، ومنهم الإمام البربهاري، الإمام الأجري رحمه الله، الخلال رحمه الله، و هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله، والإمام يعني محمد بن جرير الطبري ما الذي ذكر وأولع، ويتصل السند حتى نصل إلى ابن قدامة المقدسي والمقدسيين عموما، ثم يصل السند إلى المجد وابنه وحفيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن عبد الهادي، ويصل السند حتى يصل إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، والإسناد موصول لكن الآن لا يحضرني، وإلا سنده الحديث موصولة سندا عن سند وثبتا عن ثبت، علوم مأخوذة بالتوارث الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن كان في زمانه من أهل الحديث، ثم يأتي تلامذته وإلي في هذا الزمان أئمة هذا الزمان الذين لا يختلف عليهم إلا أهل البدع كابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله، هؤلاء هم الذين ينبغي أن نحبهم ونوالي عليهم ونعادي عليهم. كذلك من الأحياء مما اتفق القول عليهم كالإمام إمام هذا العصر، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يمد له في حياته وأن ينفع بالإسلام والمسلمين، العلامة شيخنا الشيخ صالح فوزان الفوزان، سماحة المفتي شيخنا عبد المحسن العباد، شيخنا الشيخ ربيع والمشايخ الآخرين كلهم، ولكن هذا لا يعني أنهم في أحادهم معصومين، لكن في جملتهم هم معصومون، جعل الله العصمة في جملتهم لا في أحادهم. نعم
شيخنا
حسن بن سفيان
فسوي
فسوي يسقط المدينة. نعم فسوي موجودة. نعم الحين صار روافض أول كله مال السنة. نعم
كله
صار
شيخ.
نعم الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها رضا.
ولم يثبت عن أحد منهم
ما منهم بما يضادها رضا. نعم. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه.
وأنا أنصحكم أن لا تشتغلوا بالمحدثات من المسائل، عليكم بالمسائل التي اتفق عليها العلماء وتمسكوا بها، وما اتفق عليه العلماء مما وجب التحذير منه فحذروا منه، وأما ما اختلف فيها العلماء اليوم أو أحدث فلا تنشغلوا بها وانشغلوا بالعلم، قال الله قال الرسول قال الصحابة. نعم.
قال ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل.
هو الأصل أن الكثرة لا تدل على الحق، أيهما أكثر أهل الكفر ولا أهل الإسلام؟ إذا ليست الكثرة دليلا على الحق، الحق دليله وبرهانه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
وقال يأرز من تقديم الراء المهملة على الزاي، يأرز بمعنى يرجع، وأما يأزر تقديم الزاي على الراء فهذا ليس واردا هنا. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله سقط.
الله هذا سقط بس ما أدري ليش الشيخ ما نبه.
حتى لا يقال في الأرض هكذا تحت. وهكذا قال هناك كلمتان غير مفروعتين. نبه فيها مش على هذا أول سطر.
وش وين؟
ثلاثة. يقول في الظاهرية بياض المقدار كلمة.
العادة هو يترك بياض.
هو هذا هذا الخط.
نعم
هذا الخط
قصر الخط. نعم.
طيب إذن لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله والله الله.
نعم. طبعا لا يقال في الأرض الله الله، يعني ليس المقصود به الجملة المفردة، المقصود به كما جاء في الرواية الأخرى لا إله إلا الله. وإذا كان المقصود به الجملة المفردة فالمقصود به لا يوجد من يقول يا الله، يعني يستغيث بالله وحده، لا يوجد مسلم. نعم.
قال ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم.
الله أكبر. هذه فضيلة لكم، فضيلة لآخر هذه الأمة، أن الآحاد من هذه الأمة إذا قام بالدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى السنة، له أجر 50 من الصحابة. ولكن نبه العلماء ولأحد أئمة الدعوة مؤلف في هذا، وهو أن كون الأجر 50 منهم لا يلزم فضلهم، لا يلزم فضلهم عند الله ورسوله. يعني كون الإنسان يأخذ أجر أكثر، أجر 50 لا يعني أنك أنت أفضل عند الله من 50. لا، ليس لهذا المقصد. سأضرب لكم مثال. لو أن إنسانا ذهب وأتى بأجراء فوجد أحدهم قويا فقال أنت لك أجرة 5 من أولاده لقوته صلابته وعمله، أولاده يعملون وهو يعمل، فأعطى في نهاية اليوم أجر 5 من أولاده، هل هذا دليل على أن فضله عنده أعظم من فضل أولاده؟ لا، عمله فكون العمل أفضل غير فضل شيء آخر. هنا الأجر على العمل، والصحابة رضوان الله عليهم عندهم أجر على العمل وعندهم أجر من الله عز وجل وهي الصحبة التي اختصوا بها، لا يمكن إدراكها بأي عمل، بأي عمل لا يمكن إدراك فضل الصحبة. نعم.
هذه الأجور
ليست في ميزانك ما في شك.
قال وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال أبو عثمان وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن علي بن حمدوية الصابوني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثه.
النسوي غير النسائي، انتبهوا. لا لا لا، النسوي
فسوي
مرة
فسوي
مرة إذا نصلح الحسن بن سفيان الفسوي. على كل حال في فرق بين النسوي ونسائي، في فرق هنا، الفسوي الصواب. نعم.
أن العباس بن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى فقال علي بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه. قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هارون الرشيد كان محبا للسنة، معظما للسنة، لذلك سعى في تشويه صورته طائفتان من الناس، المعتزلة والروافض. المعتزلة والروافض كتبوا في كتب الأدبية وغيرها أنه صاحب مجون وصاحب هوى وصاحب مزامير، حتى ظن بعض الناس الأمر كذلك، بينما هو في كتب السنة معظم للسنة ومبجل للسنة. نعم.
قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والاستبعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه.
الأسواء جمع سوء.
آخره الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقد تمت الكتاب في شهر رجب سنة 97 و200 للهجرة.
نعم. على كل حال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد قرئ هذا الكتاب سمعتموه مني، وأجيزكم بالرواية عني بما أجازني به المشايخ الفضلاء المجتهدين من البلاء، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أوصيكم في نهاية هذه الدورة المباركة، أوصيكم بالعمل، فإن زينة العلم العمل. وهذا المصنف رحمه الله ذكر سمات أهل الحديث وأن من سماتهم العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أروع يعني ما ذكرت الإسناد تصلي؟
نعم.
طيب طولي شيخ. طيب خلنا نجاوب على الأسئلة المكتوبة أولا. نجاوب ولا أستاذنا؟ يقول بارك الله فيكم ما قولكم في من يسب يزيد بن معاوية؟ ليس هذا من منهج السلف سب يزيد ولا مدحه. يقول بارك الله فيكم شيخنا ينقلون من الدين يخرجون من الدين ثم لا يعودون فيه. يقول بعض أهل العلم إن الخوارج وإن تابوا فإنهم لا يستقيم. فهل هذا مفهوم صحيح؟ هذا مفهوم صحيح ابن السيرين، هذا مفهوم ابن السيرين. يقول أيوب ابن أبي تميم السختياني أتيت ابن السيرين فقلت ألا تعجب من فلان قد ترك رأيه يعني الخروج؟ فقال لا تعجل فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يعني قوله ثم لا يعودون فيه. على كل حال هذا لا يعني العموم، لأن يعني بعض الخوارج قد يكون مع الخوارج لحسن ظن منه، فإذا تبين له فسادهم تركهم وتاب الله عليه. يقول هل الخوارج لا يتوبون؟ الخوارج في الجملة لا يتوبون، هذا لا يعني العموم. يقول حالهم كحال أهل البدع الثاني، هل رأيتم أهل البدع يتوبون؟ ما يقولون نحن مذنبون عشان نتوب، يقول نحن محسنون، لكن إذا تبين لبعضهم الحق ربما يرجعون. يقول هل هناك فرق بين من رسخت أهواء الخوارج في قلبه وبين من اغتر بهم؟ لا شك أن هناك فرقا، فإن من اغتر بهم يرجى له الرجوع. ما الفرق بيننا أهل السنة وطائف من الخوارج الذين يقولون عن علماء لأنهم علماء وكأنهم يتمسكون بهم، ولكن في مسألة الدولة يستفتون إليهم مظاهرات والخروج، وما العلامة التي به يتبين الإنسان من أهل السنة وهو خارج؟ والله العلامات ذكرها المصنف، علامات أهل السنة حب علماء السنة وبغض البدعة وبغض المحدثات من الأمور. لو كان هذا الرجل سني لما يعني تشبع بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بهذه الأشياء الجديدة. يقول قوله تعالى عن أيوب: اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هل يجوز لنا للإنسان يدعو بهذا الدعاء؟ يجوز، يجوز للإنسان إذا حس أنه مصاب بشيء من أمر الشيطان ومرض. يقول لما يأتي له فقد كفر في الأحاديث النبوية، كحديث من أتى أحايا، حديث قتال المسلم، حديث ترك الصلاة وغيره. هناك ضوابط معينة للتفريق ما بين ما هو مخرج من الملة وما هو كفر دون كفر. نعم هناك ضابط، الضابط هو ما نقله عبد الله بن شقيق أن الصحابة اتفقوا على أنه شيء ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذه الأمور المنهية لو أن الإنسان فعلها لا يكفر، لأنها أمور عملية لا يكفر، إلا الصلاة فهذا فيها خلاف. يقول تسمية البدعة لأهل السنة حشوية نسبة إلى أي شيء؟ نسبة إلى حشو الكلام، نسبة إلى حشو الكلام عياذا بالله، لأنهم يقولون حدثنا وأخبرنا وقال فلان وقال علان، فهذا عندهم حشو من الكلام، والكلام الحقيقي عندهم هو أن تقول المنطق والعقل يقول كذا وكذا والفلسفة تقول كذا وكذا. يقول ما الذي أعمله وأصيب به السنة إذا وجدت عقد كتب السحر فيها لأجل نبطلها؟ أولا إذا وجدت شيء معقود لك فأنت تأخذ المقص أو أي شيء تبسمل وتقرأ على هذه العقد وتفك كل عقدة فيها، تفك كل عقدة فيها لا تترك ولا عقد، ثم بعد فك هذه العقد كلها ثم بعد ذلك تحريقها. هل من ينصح من العوام والجهال الذين يتبعون البدع لأنهم مشترون عندهم محاسبون إذا لم يقبلوا النصيحة؟ لا شك أنهم محاسبون على تقصيري. شاهدت الدرس عند الأشاعرة وذكر فيه حديث الجارية، وقال جاء في رواية أنها كانت أعجمية وفي رواية أنها كانت أبكم، ويقول في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم من ربك، وفي رواية من تعبد، وفي رواية تشهد أنت، والأبكم جواب واحد والإشارة إلى السماء، ولا يخرج من هذا السؤال أن الله في السماء. ما فهمت إشكال. على كل حال لو فرضنا أنها كانت أعجمية فأشارت إلى السماء، لو كانت هذه الإشارة خطأ نحن لا نتكلم عن إشارتها، نتكلم عن النبي لماذا قال أين الله، وأنتم تقولون لا يجوز أن يقال أين. نحن ما نتكلم عن كلام يهي، نحن نتكلم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال جاء في رواية هل تشهدين أني رسول الله، نقول هذه رواية أخرى، قصة أخرى، لماذا تخلطون بين الروايات؟ ثم إذا كانت إشارته إلى السماء ثم قالت أنت، أشارت إلى النبي ثم رفعت يدها إلى الله وكانت غير جائزة، ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم السكوت، وهم يقولون سكت لأنها عامية، يعني نسكت على عقائد العوام الفاسدة. الله المستعان. نعم أكثر من جارية، مر معنا هذا. نعم، هل يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في المنام؟ وما صحت نسبة ذلك إلى ابن تيمية؟ نعم، هناك من أهل العلم، هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يقول إن الله يمكن أن يرى في المنام، وروي هذا عن أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. والذي يظهر الله أعلم أن الرؤية المنامية ثابتة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلى هذه الساعة لا أعلم أن أحدا من الصحابة ثبت عنه أنه قال رأيت ربي في المنام، إلى هذه الساعة لا أعلم. فإن ثبت عن الصحابة فأنا أقول به، وإن لم يثبت عن الصحابة فأنا لا أقول به. يقول يجوز أن نقول نحن مؤمنون دون استثناء؟ إذا كان المقصود في مقابل من يشكك في إيمانك يجوز، قل نعم أنا مؤمن ولله الحمد، أنا مسلم ولله الحمد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى. كم بقى لنا؟ طيب أعطيك الخمس دقائق بعد أروح التوضع. بسم الله. أمين.
شيخنا قلتم بتكفير من يعمل بالسهر ونصلي خلفه؟
إذا كان كافر كيف تصلي خلفه؟
إمام المسجد؟
لا ما تصلي خلفه أبدا.
إمام المسجد أحد شيخ المسجد، أنا أحد المرات دخلت المسجد كما تقول يكتب على ورقة
ما يجوز تصلي. نعم.
السلام عليكم. السحر هل يجوز أن نحذر منهم بعيانهم؟
يجوز تحذر منهم بعيانهم، بل ومن أهل البدع تحذر منهم بعيانهم. نعم. ها خلاص تفضل.
الأحد من السلف قال من أنكر رؤية الله عز وجل في الآخرة فلن يراه؟
هذا ذكر عن بعض السلف، وقد مر معنا في كتاب التوحيد لابن خزيمة في شرح السنة لكاي أن فلانا يقول إن الله لا يرى، فقال حرمه الله رؤيته. هذا ينظر، هو الذهاب إلى الكافر كفر، لكن هل يكفر هو بعينه؟ هذا يحتاج إلى نظر، هل اقتنع بقولك أن السحر كفر أو ما اقتنع؟ نعم.
مرة في أحد التوراة كتبتم أن الحاكم إذا كان يعتقد أفكار الخوارج الكثيرين أنه لا يسمع له ولا يطاع.
نعم. لا زلت تقول.
هل أحد حرمكم الله؟ هل أحد من السلف قال ذلك؟
أي نعم. جمع من السلف قالوا الخوارج لا يسمع لهم ولا يطاعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صريح قوله قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، ما قال أسمعن لهم موطق.
نعم.
الآن لا أذكر، لكن في كتاب الشريعة لا جر لك ترجعون إن شاء الله.
لما ذكر على معاوية رضي الله عنه أنه وأن طائفة وطائفة باغية، كنت أذكر كلام الشيخ عبد المالك ذكره في الدورة، أردت نقل قول أحد السلف عبد الله بن مبارك قال السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول لأحد منهم مقتول.
الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.